بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع الحديث الثاني في كتاب الفتن من صحيح البخاري. روى في إسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: كما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. والبخاري في هذا الكتاب استعرض أحاديث وقعت وترتب عليها أو ترتب على فهمها فهما مغلوطا فتنة عظيمة في الأمة. ونحن نعلم أن العقوبات التي تصيب الأمة إما عقوبات قدرية أو عقوبات شرعية. العقوبة القدرية عقوبة قدرها رب العالمين بأسباب اقترفها الناس: الذنب، المعصية، المخالفة، الجهل، الخطأ، التأويل الخاطئ، يترتب عليه العقوبة، كما ذكر رب العالمين في كتابه عن أناس وعن أمم هلكت بالعقوبات القدرية: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. والعقوبات الشرعية كان يحرم الله عليهم الحلال إما بعناد منهم فحرم الحلال عليهم، أو بإيذاء واستكبار كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع المقاييس والمعايير التي نستضيف بها عند الفتن. وهذا الخطاب قال بعض العلماء إنه كان خطابا للأنصار، قال: إنكم ستجدون أو سترون بعدي أثرة. الأثرة أي استئثار الملوك بالدنيا عن الرعية أو بالمناصب والولايات. ومعلوم أن من شرط الخلافة، من شرط الخليفة، أن يكون قرشيا، ولا حظ للأنصاري في الخلافة والإمارة. فكأنه يبين لهم بأنكم سترون بعدي بعد وفاتي أثرة، أي استثارا بالملك عنكم، وأمورا تنكرونها، أي إنكار؟ إنكار أمور شرعية يفعلها الولاة، إما بمخالفات أو بإباء أو بغير ذلك. فذكر مرضين: استئثار الولاة بالدنيا عن الرعية، والمرض الثاني أنهم سينكرون عليهم أمورا شرعية بمخالفات. وقد وقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلافة الراشدة. كان الوازع دينيا عظيما، فقل الخلاف والنزاع. ونحن نعلم أن الحكم في الإسلام يتبع الوازع الديني، كلما قوي الوازع الديني كان الحكم للدين، وكلما قل الوازع الديني كان الحكم للدنيا والمخالفة. وهذا أمر مستطرد وظاهر في تاريخ الأمة الإسلامية. لو تتبعنا مراحل الحكم في الإسلام من خلافة راشدة إلى ملك جبري إلى ملك عضوض إلى غير ذلك، سنرى افتراقا كبيرا. هذا التحول الكبير إنما وقع من اختلاف دين الخلق. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أنه عندما يتتبع الإنسان حال الملك في الإسلام سيرى تفاوتا عجيبا، وهذا التفاوت مبني على دين الخلق. لذلك لما أتى رجل إلى علي رضي الله عنه وقال له لما لم يختلف الناس على أبي بكر وعمر واختلفوا عليك، وقع الاستراق والاختلاف في زمن علي ولم يقع في زمن أبي بكر وعمر، فقال علي رضي الله عنه لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي وأما أنا فأنا وال على مثلك. لاحظ التفاوت، أن أبا بكر وعمر كان واليا على رجل من أهل الجنة أو على جماعة المبشرين للجنة على أعلى درجات الإيمان، وأما أنا فصرت واليا على أناس بعضهم عاصم وبعضهم منافق وبعضهم كان مخالفا في أصول الشريعة، فلذلك وقع الافتراق في الأمة. لكن لو اتحدت الكلمة وصاروا على قلب رجل واحد ما وقع الافتراق في الأمة. فذكر مرضين، المرض الأول استئثار الولاة بالدنيا على الرعية، والأمر الثاني أنهم سيغيرون بعض الشريعة. حتى قال أنس رضي الله عنه والله ما أعلم شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت. تصور معي، قاله أنس لما قال عمره وعاصر خلافا في بني أمية وكانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني يتعمد الوالي أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر ثم يصلي الظهر مع العصر وكذلك المغرب مع العشاء. ولذلك أتى في الحديث ستجدون أقواما يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صل معهم. هذا المقال مسعود رضي الله عنه، صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فإنها لك نافلة. فتصور معي إمام يأمر بتأخير الصلاة عن وقتها، وهذا تغيير في شرع الله تبارك وتعالى. فذكر المرضين. طيب، ذكر علاجا، من العلاج قال قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم. بين الرعية والولاء حقوق متبادلة، وهذا مسطر في كتب الخلافة السلطانية والولايات النيابية، يعني صنف الماوردي وغيره كتبا عن الأحكام السلطانية، إذا أردت أن تعرف واجبات الوالي واجبات الرعية فهناك مصنفات في هذا الباب. فهناك حقوق متبادلة، فالراعي عليه مسؤوليات أعظمها يدور على أمرين: الأمر الأول إقامة دين الخلق، والأمر الثاني سياسة الدنيا بهذا الدين. الولاية إنما وضعت بهذين الهدفين، إقامة دين الخلق أي أن يقيم بيننا شرع الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني أن يسوس الناس في الدنيا بأحكام الدين. وهذا يرد على المناهج العلمانية التي دخلت علينا، فالعلمانية أصلها الصحيح في الترجمة العربية اللادينية أو الدنيوية. هتجد اصطلاحات في هذه الأيام: العلمانية، الليبرالية، وبعدين الديمقراطية والدولة المدنية. كل ذلك ينفي دخول الدين في أحكام الدنيا. جميع هذه المصطلحات لا تعبأ بالدين مع اختلاف الوجهات والدرجات. فالعلمانية تحارب الدين، والمدنية تفصل الدين عن الدولة، فكلها اصطلاحات تتصادم مع شرع الله تبارك وتعالى. فواجبات الوالي إقامة الدين والمحافظة على الدنيا، ثم سياسة الناس بما يتفق مع شرع الله تبارك وتعالى، فالسياسة أمر واسع ومردها من الشريعة. الرعية أيضا عليهم واجبات، من الواجبات الطاعة في المعروف كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر بطاعة الله وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة ولاة الأمر، لكن قيد ذلك بالمعروف، ف فعندما ذكر الاختلاف ماذا قال؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط، ولم يذكر أولي الأمر، لأن ولي الأمر ليس حاكما على أمر الشريعة، لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، فهو يؤخذ منه ويرد عليه، وافق كتاب الله أطيع، خالف كتاب الله فلا طاعة ولا سمع له عند المخالفة، فالطاعة الواجبة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال أدوا إليهم حقهم مما علمتم من الطاعة والمعروف، وسألوا الله حقكم. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى له كتاب مجموع من مقالات اسمه حكم الجاهلية، والرجل كان شديدا على الأمراء في قضية الحاكمية لله تبارك وتعالى، وكان يتكلم بكلام شديد حول من يحكم غير شرع الله في بلادنا، ونطق بكلمات عظيمة في حق كل من خالف شرع الله في التحكيم وفي القوانين، ومع ذلك ذكر مقالا وذكر فيه أن العبد إذا أمر بمعروف أو أمر بمباح من ولي الأمر وجبت الطاعة حتى لو كان في ذلك مشقة عليه، وضرب على ذلك أمثلة، منها أن رجلا يعمل في مصلحة ثم أمر لمصلحة العمل أن يسافر من كذا إلى كذا، من مكان إلى مكان، والمكان الآخر فيه مشقة عليه. قال الشيخ أحمد شاكر: ويجب عند ذلك طاعته طالما لم يحرم حلالا أو يغير شرعا، فطاعته هنا واجبة. إذا كان الأمر مباحا أو فيه طاعة أو لم يتضمن مخالفة وجبت الطاعة، أما في غير ذلك فلا سمع وطاعة. قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. هذا من العلاج الذي ربما نغفل عنه. الأزمة الحادثة وقعت بأسباب، والثمار التي وقعت أيضا بأسباب. البعض قد يتناسى أن دعوة المظلوم، دعوة المظلومين لها تأثير عظيم فيما جرى لنا، فعندما يظلم العبد ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء فإن الدعوة ترفع فوق الغمام ويتقبلها رب العالمين ويستجيبها ولو بعد حين. وسلوا الله حقكم، هنا يبين لنا أننا عندما نظلم لا ينبغي أن نرد الظلم بالظلم، وإنما نرد الظلم بالإحسان، وهذا يدل على أن المسلم يسير في كل أحواله بشرع الله عز وجل. لكن هناك أمران عظيمان، أولهما أننا عندما نتكلم على قضية علمية أو في باب العقائد ويقع الاختلاف بين العلماء، فإن بعضنا لا يراعي أدب الخلاف. اختلف الصحابة ووقع القتال بينهم لكنهم كانوا على أدب في الخلاف، اختلف من أتى بعدهم لكن كانوا على أدب في الخلاف. قتل علي قاتله معاوية، ولما سئل علي قيل له: أكفار هم؟ فقال: لا. قالوا: أمنافقون؟ قال: لا. قالوا: إذن فمن هم؟ فقال: إخواننا بغوا علينا. هذا يعني أننا مهما اختلفنا في قضية من القضايا العلمية إذا لا بد أن يكون الأدب هو محور الحديث بيننا، لكن إذا أخذ كل فريق طريقا بعيدا عن الآخر ثم أخذ يسفه ويطعن ويجرح في علماء الأمة لأمر رآه وقد يكون مرجوحا، فكيف يرفع البلاء وقد افترقت الأمة ثم لم يحترم المسلمون بعضهم بعضا؟ هذا الأمر. الأمر الثاني: لا ينبغي أن يحكم على رجل رأى رأيا أو قال بقول العلماء بأنه قال ذلك طمعا في دنيا وحكم عليه بالنية، لا ينبغي أن نحكم على الناس بالنيات، لكن نحكم عليهم بما ظهر وظهر من أقوالهم. فبعض الناس يقول إنما قال فلان هذا القول طمعا في منصب، طمعا في ولاية، طمعا في كذا، ثم تلقى عليهم الألقاب الشنيعة بهذا القول. لمن حكموا على الناس بالنيات، وأمر النية لا يعلمه إلا الله. حتى عندما يقتل الإنسان في المعركة لا أدري ما هي نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكتوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. إذن الله وحده هو الذي يعلم من الذي يموت في سبيله، وليس ذلك للبشر. فلا بد من مراعاة أدب الخلاف. ثانيا، ألا نحكم على الناس بالنوايا، فأمر النية لا يعلمه إلا الله، فالتجريح للعلماء والتسفيه. وعندما نطعن في رجل قال بقول ربما سبق إليه أو قال به بعض الناس، فالتجريح في ذلك الباب أمر خطير، فلحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. ولذلك ترى في هذا الحديث أمرا ربما يقع فيه الناس، وهو الحديث والغيبة حتى مع رجل ظالم. الغيبة محرمة، لم يقل لك اجلس في المجالس وطعن في هؤلاء، لا، لا ينبغي أن تضع حسناتك في ميزانه. نفترض أن الولي ظالم وفاسق، لكن لا تعرض نفسك لسلب الحسنات. قال: وسألوا الله حقكم، ولم يقل لنا اغتابوا أو تكفهوا عليه، وإنما أمرنا بالعمل الشرعي. فهذا الحديث يدلنا على بعض العلاج في الفتن التي تدور بنا، والحديث له بقية وتكملة، والكتاب مليء بمثل هذه الحوادث التي تحتاج إلى تفصيل وتدقيق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يجمع كلمتنا على كلمة التوحيد، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.